بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في مبحث التقليد بالفروع، وقد ذكرنا فيما سبق أن التقليد في أصول الدين غير جائز في ما أطلقنا عليه أساسي في المنابع الرئيسية، أما ما عداها مما يتصل بأصول الدين من تفصيلات وفروع فيجوز التقليد بها، وإن كان الأصح القول استقدام أو أخذ الدليل من الغير في هذه الاعتقادات. أما فيما يخص فروع الدين فقلنا أنه لا يخلو الواجب على المكلف من إحدى صور ثلاث: إما أن يكون مجتهدا أي قادرا على استنباط الأحكام الشرعية من أصولها المعتبرة وهي العقل، عفوا الكتاب والسنة والإجماع والعقل، هذه المصادر الأربعة، وإما أن يكون محتاطا وإما أن يكون مقلدا، واحدا من صور ثلاث حتى يصحح العبد أعماله العبادية. خب، شرحنا فيما سبق أيضا بأنه إذا أوجبنا، يعني كان هذا جوابا عن سؤال أنه لماذا لم توجب على الجميع الاجتهاد واكتفيتم بالاحتياط واكتفيتم بالتقليد، كان الجواب هو أن ذلك متعثر على عوام الناس على الجميع، لأنه يعطل المعاش، يعطل حياة الإنسان وحركته، وذكرنا أمثلة من أنه كبار المجتهدين قد يقضون نصف أعمارهم أو جل أعمارهم، معظم أعمارهم، حتى يتوصلوا إلى مرتبة الاجتهاد، فهذا متعثر للجميع، ولذلك الطريق الأسهل هو ماذا؟ طريق التقليد. خب، هنالك طريق وسط بين الطريقين، ما هو الطريق الوسط؟ هو الاحتياط، وهنا نشرحه. ما هو الاحتياط؟ كثير من العوام لا يفهمون هذه المسألة ويشتبهون فيها كثيرا، كل يؤول الاحتياط بمعنى معين. مثلا قسم يتصورون بأن الاحتياط معناه أنه إنسان مثلا يأخذ مرجعين أو ثلاثة، يأخذ رسائلهم العملية، فماذا يصنع؟ يحتاط، بمعنى أنه إذا مرجع يفتي بأن مثلا تكفي التسبيحة الواحدة في الركعتين الثالثة والرابعة في الصلاة، يكفي أن مرة واحدة الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والفقير الثاني يقول لا، أقل شيء يجب ثلاثة، لا يكفي أقل من ثلاث تسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة. فهنا مقتضى الاحتياط ما هو؟ على المحتاط أن يعمل بالثلاثة، يعني دائما يجب أن يأخذ بالأكثر بالأشد. إذا قال فقيه بأن هذا العمل مكروه، ولكن ذلك الفقيه قال بأن هذا العمل حرام، فإذا يأخذ بماذا؟ بالحرام، لا يمارس هذا العمل. مثلا نفرض أنه الزواج بالكتابية، الفقهاء يقولون مكروه، قسم من الفقهاء يقولون حرام حرام. زواج بالنصرانية باليهودية لنبحث خاص عند الفقهاء، فإذا يعمل بالحرام، ما يصير يرخص لنفسه ويقول لا أنا أعمل بفتوى ذلك الفقيه لأنني محتاط سأخير نفسي، لا، ما هذا الحكم. تحتاط يعني تأخذ بالأكثر بما هو أحوط. هو الآن آتي على المسألة. فإذا يأخذ بالأكثر، فقيه يقول بأن هذا العمل مستحب مثلا جدا مؤكد، ولكن فقيه آخر يقول بالوجوب مثل صلاة الجمعة مثلا، نفرض صلاة الجمعة، فإذا يجب عليه أن يأتي بصلاة الجمعة، وهكذا وهكذا. فهذا صحيح. أما من قال كما هو يعني كثير من العوام يشتبهون، يقولون بأنه إيه مثلا مرجعين أو ثلاث أو أربع أو المعاصرين مثلا كافي حتى الإنسان يكون محتاط بينهم. لا، مو هالشكل. يجب أن تأخذ أقوال المعاصرين والمتقدمين، يكون عندك فهرة لكل الأقوال وتأخذ ما هو الأحوط، سواء القدماء أو المتأخرون أو المعاصرون، تأخذ كل هؤلاء. ولا يجب أن يفلت منك فقيه واحد، طبعا مهم على نحو الدقة العقلية، على النحو العرفي، يعني المهم أنه تكون محيط أنت بكل الأقوال وتعرف كل الأقوال. وهذه المسألة متعثرة على الإنسان أكثر حتى من الاجتهاد، يعني أصعب على الإنسان من الاجتهاد، بالذات من هذه الجهة، جهة التتبع، تتبع كل الأقوال. أنا كنت ألاحظ بعض الأخوة في الكويت فيصير حكي عن التقليد مثلا، يقول أنا محتاط. أنا كنت أتعجب، أنا ما كنت أوجه لك كلام، بس كنت أتعجب أنه شلون محتاط. الاحتياط ليس بالشيء السهل كما يتصور الناس، الاحتياط جدا صعب، إلى درجة أنه أحيانا يكون، بل في معظم الأحيان يكون أصعب حتى من الاجتهاد، لأن الاجتهاد مجرد ما تصل إلى ملكة الاجتهاد فأنت تستطيع أن تستنبط الحكم الشرعي بنفسك. أما الاحتياط فلا، لازم تنقب عن الكتب والرسائل العملية وأقوال الفقهاء، والتابع ربما الفقيه غير فتوى. إحنا كثير من فقهائنا تلاقي عمر مرجعيك 10 سنوات، عشرات المسائل غيرها خلال هالعشر سنوات، خصوصا في مسائل الحج مثلا. الأخوة اللي رايحين الحج يعرفون هذه الأشياء، في مناسك الحج في السنة الأولى أنت تقلد هذا الفقيه فيجيز لك مثلا التضليل بالليل، عدم دفع الكفارة، بعد سنتين تتغير فتوى يقول لك لا ما يجوز تدفع كفارة بالليل، وهكذا. دائما أكو تغير، لأن يعني الفقه حركة نشطة مو حركة جامدة، ما استقر الفقه عندنا عند حد معين، خصوصا نحن أتباع أهل البيت عليهم السلام، باب الاجتهاد عندنا مفتوحا وإلى الأبد، إلى أن يظهر الإمام صلوات الله عليه، فالاجتهاد مستمر. فإذا الاحتياط مو على النحو السهل الذي يتصوره عوام الناس، الاحتياط جدا شيء صعب. فإذا ما هو الطريق الأسهل؟ التقليد. التقليد يكون أسهل الطرق على الإنسان. في هذا الشأن إن شاء الله نتلو ونشرح. قال صفحة 65 قال الشارح: أما الاحتياط وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول، لذلك يجب أن يحتاط، عمل يتيقن منه ببراءة الذمة من الواقع المجهول، أي كل الفتاوى حتى أقلن يأخذ لنفسه البراءة من الواقع المجهول عليه، المجهول هو ما يدري شنو الحكم الواقعي في هذه المسألة، ولذلك هو يعمل عمل المحتاط. ومن يريد العمل بالاحتياط فإن عليه أن يكون على معرفة تامة بأقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ليمكن معه تحصيل موافقة الواقع، وهذا لا يكون إلا للأوحدي من الناس. يعني واحد يطلع من الناس فالشكل يصير محتاط، جدا مسألة صعبة، جدا مسألة صعبة. خصوصا عند من يشترط أن يكون عند المحتاط، يعني بعض الفقهاء يشترطون أن يكون عند المحتاط إمام أو ولي بالعلوم الشرعية بالعلوم الدينية، يعني أقل من يقدر يوازن بين المسائل، مو أنه يكون جاهل أصلا ما يفهم المسألة شنو. إحنا نواجه هذه المسألة أنه كثير من الإخوة المؤمنين يقرأ مسألة الرسالة العملية اللي هي جدا مبسطة، يعني عادة تكون لغة الرسالة العملية مبسطة، فيعمل عمل معين، يعمل عمل معين بناء على هذه المسألة، يعمل عمل معين وإذا به مرتكب فضائع. ما فاهم المسألة صحيح، ما فاهم المسألة صحيح. أنا أتذكر أنه أحد الأخوة في الكويت اكتشف لنفسه هذه المسألة، كان قرأ مسألة في الرسالة العملية مؤداها هذا أنه يجوز، أو منطقها هكذا بهذا المعنى، أنه يجوز للشخص العاقد عقدا منقطعا أن يتزوج زوجته شنو؟ بل أن يتزوج هذه المعقود عليها عقدا منقطعا بالعقد الدائم قبل انقضاء العدة مثلا. يجوز أنه يتزوج بالعقد الدائم على العقد على المنعقد عليها عقدا منقطعا قبل انقضاء العدة. هذا على فتوى من؟ على أساس على فتوى الإمام الراحل. واتضح أنه الفتوى مو هكذا، الفتوى مو هكذا، عفوا قبل انقضاء المدة كان، بلي قبل انقضاء المدة. أما الصحيح في الفتوى قبل انقضاء العدة مو قبل انقضاء المدة، يعني إذا كانت على مدة في العقد المنقطع فيجب ماذا؟ أولا أن يفسح هذا العقد، يعني يهبها ضحية المدة، ثم بعد ذلك يتزوجها بعقد جديد عقد دائم. ما يصير أثناء العقد العقد المنقطع أيضا في نفس الوقت يتزوجها، بل يعني لا حتى تمديده. شلون
تمديده؟ رأي الفقه المشهور موجود، بس كعقد دائم
شلون تمديده؟
يعني مثلا أثناء فنقول يقول زوجتك أنا سعيد، فنقول مدة شهر،
بل
في ظرف 25 يوم
أي
مددها هي موجودة،
شلون تمدد؟
ها
اي فيفسخ العقد الاول ثم يمدد، ثم يعني عقد جديد، لانه هم هذا صار من الاشتباهات، هم هذا اكو اشتباه عند البعض جاء وقال لنا انه انا صاير لي فترة في كل مرة قبل انقضاء المدة هذه المرأة تقول لي هذا اللفظ، تقول لي مدت لك مثلا شهر، مدت لك سنة، مددت لك العقد سنة، هذا مو صحيح مثلا، هذا اللفظ مو صحيح. لازم اولا يفسخ العقد، يعني يهبها بقية المدة ثم بعد ذلك يعقد بعقد جديد، وهكذا مشاكل ومسائل طويلة وعريضة، يعني مسائل جدا كثيرة، فلا يفهمون حتى منطوق المسألة، لا يعرفونها، لا يعرفون منطوق المسألة ولذلك يشتبهون. طبعا الآن إذا رجعتم إلى فتوى السيد المرجع دام ظله في الرسالة العملية بخصوص هذا المثال ما دام ذكرناه، فهو يجيد أنه الإنسان يعقد على زوجته المنقطعة أو زوجته المؤقتة أو عقد المتعة أن يعقد عليها دائما قبل انقضاء المدة، يجيده عنده مبنى خاص. أما أنا كلام بالنسبة للإمام الراحل رحمة الله عليه أنه ما كان يجيز مثلا، ولا كان ماشي على فتوى الإمام الراحل على أي حال. فإذا مفهوم المسألة يجب أن يكون دقيقا، فإذا يجب أن يكون المحتاط ماذا؟ عنده إلمام أقلا بالعلوم الشرعية حتى يعرف المسألة ويعرف ماذا مبانيها، منطوق المسألة، حكمها ماذا، يعرف أن يركب الأثر. فإذا الاحتياط يكون جدا شيء صعب. ومن يريد العمل بالاحتياط فإن عليه أن يكون على معرفة تامة بأقوال الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ليمكن معه تحصيل موافقة الواقع، وهذا لا يكون إلا للأوحدي من الناس ممن لهم سعة باع واطلاع لا يتثنيان إلا لمن بلغ حظا وافرا من التقوى والعلم وفرغ نفسه لطلبه، وهذا غير مقدور لكل الناس تماما كوجوب الاجتهاد تعيينا على كل الأفراد، عدا عن أنه يتعذر في بعض الأحيان، كما لو تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث، فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث. صحيح أم لا؟ هنا دقق مسألة مهمة. لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتياط، ففي مثل ذلك يتعثر عليه الاحتياط، بل لزم عليه الرجوع إلى التقليد أو الاجتهاد. فلنشرح المسألة، مسألة مهمة ربما ما صار فهم واضح لها. المسألة تقول هكذا: هذا الرجل محتاط صحيح، فعنده مرجعان أو طائفتان من المراجع أو الفقهاء، قسم يقول باكتفاء التسبيحة الواحدة، وقسم يقول لا يكفي إلا الثلاث صحيح في الركعتين الثالثة والرابعة. هنا المحتاط يجب أن يعمل بأي قول؟
بالأكثر،
يعني يجب دائما في كل صلواته أن ماذا؟ أن يسبح ثلاثة تسبيحات. خب، هذا الرجل كان نائما منذ الزوال إلى ما قبل المغرب، فعنده مقدار من الوقت أن يؤدي سبع ركعات فقط فيصلي، أو مو سبع ركعات، لا نقول ماذا، على صلاته مثلا مقدار من الوقت يقدر يؤدي، مثلا على صلاته يقدر يؤدي ماذا، مقدار مثلا نقول ست ركعات على صلاته، بحيث أنه لازم يسبح ثلاث تسبيحات في كل ركعة من صلاتي الظهر والعصر. زين، فإذا أداهما الظهر والعصر، صلاة الظهرين إذا أداهما حسب صلاتي حسب مقتضى الاحتياط، فممكن أن يكون فسيخرج حتما جزء من الصلاة خارج الوقت. أما إذا اكتفى بالتسبيحة الواحدة فممكن أن يوقع الصلاة داخل الوقت. فهنا تتبدل المسألة، يكون مقتضى الاحتياط ما هو؟ أن يأتي بتسبيحة واحدة صحيح؟ فصار عندنا تعارض، من جهة هو محتاط في أنه يجب أن يأتي بثلاث تسبيحات، من جهة الواقع الآني حاليا يحتم عليه حسب فتوى كل الفقهاء، يحتم عليك أنه إذا كان الوقت ضيقا أن تأتي بالمختصر من الصلاة، فمثلا إذا ثلاث تسبيحات تكتفي بواحدة، إذا كان عندك طبعا واجب المجيء بالسورة صحيح في الركعتين الأوليتين في الركعتين الأوليتين يجب عليك أن تأتي بالسورة إلى جوار الحمد صحيح، أما يقول الفقهاء إذا ضاق الوقت فسيخرج جزء من الصلاة خارج الوقت، فعليك أن تأتي فقط بالحمد وتتم الصلاة، هذا هو مقتضى الاحتياط. فإذا هنا عليه ماذا؟ سيكون عنده تعارض بين احتياط واحتياط، من جهة الاحتياط يقول له ثلاث تسبيحات، من جهة الاحتياط يقول له تسبيحة واحدة، فماذا يصنع هنا؟ فإذا يجب عليه قسرا أن يقلد في هذه المسألة، يجب عليه أن يقلد الفقيه الذي يقول بماذا؟ بالتسبيحة الواحدة حتى يوقع الصلاة داخل الوقت. فإذا هو عمليا خرج عن قاعدة الاحتياط. الحمد لله. أسألكم الله جميعا. طبعا لا يكون خلاف الاحتياط، ما يكون قضاء، يكون خلاف الاحتياط. ما يصير إذا عندك إمكان أنه توقع كل الصلاة داخل الوقت، ما يصير أنه تؤديها خارج الوقت، تؤدي جزءا منها خارج الوقت. هو بلي دا أقول أنه إذا كان عندك المقدار الكافي لأن توقع الصلاة داخل الوقت فتكون نيتك أداء، فيجب عليك أن تؤديها يعني بنية الأداء مو بنية القضاء. أما إذا كان احتمال خارج فخلاص يتبدل حكم سمية القضاء، بس واجبا عليك أن تؤدي بنية مطلق القربة. يصير هنا بري أو ما في ذنة مطلق القربة أو ما في ذنة، فأنا يصير هالشكل الحكم. بس المهم مو بنية الأداء، ما يكون في أداء، لا ما ينقل، لا ما يكون بالقضاء.
يعني داخل الوقت
هو هذا الكلام، هنا نيته تكون مطلق القربة أو بنية ما في الذمة، ما يقدر لا ينوي الأداء ولا ينوي القضاء، لأنه جزء من الوقت داخل جزء من الوقت خارج.
نوع
التعاقد
لأنه
تصور من مثلا بلي؟
إذا كان نوع ما في
ذمة
قبل
عشان بلي، نوع ما في ذمة اشتباها تصورا فتبين فيما بعد أنه داخل الوقت فمفروض الذمة، فقط يكون مفروض الذمة، يكون أداء. المهم أنه هو يشخص، هو يعرف. كلامنا في غير هذه المسألة، كلامنا أنه شخص يعلم علم اليقين الآن أنه إذا صلى بدون التسبيحات الثلاث راح يلحق، راح يكون داخل الوقت، زين؟ أما إذا صلى مع التسبيحات الثلاث راح يتأخر، فهنا ماذا سيفعل؟ مثل هذا المثال، هذا مثال كثير ما يقع للناس، صلاة الظهرين كثير ما يقع للناس، يكون فعلا باقي أمامك وقت اللي يكفي لك أنه فقط تقرأ مثلا حام وتقول سبحان الله رب سبحان ربي العظيم وبحمده مثلا مرة واحدة بدون الصلوات بدون القنوت بدون المستحبات في الصلاة مع التسبيحة الواحدة اتلحق، فهنا واجب عليك أن تؤدي هذا، أن تختصر الصلاة، يعني تختصر الصلاة. أما بالنسبة للمحتاط ما يقدر يسوي هذا الشيء لأنه هو محتاط، فلازم يؤدي ما هو أكثر، فماذا يصنع هنا؟ ماذا يصنع؟ إذن قهراً وقسراً عليه أن يقلل في هذه المسألة. فإذن الاحتياط المطلق متعذر، يعني الواقع العملي يكشف عن تعذر واستحالة الاحتياط المطلق، إنه إنسان فعلاً من أول يوم في حياته إلى آخر يوم في حياته يكون محتاط احتياطاً مطلقاً، هذا مستحيل. حتماً يتعرض إلى مواقف معينة يتطلب منها أو يتطلب فيها ماذا؟ التقليد. فإذا الأولى والأفضل هو التقليد أفضل من الاحتياط.
شوفنا في الوقت الضيق
بل
محتاط لي صحيح أن هذا ما نصرها صحيح أن التقليد على إما صحيح
فيه، هو المفروض إذا محتاط يعرف كل الآراء، مفروض أنه يعرف كل الآراء، فإذا يجب أن يقلد واحدا من هؤلاء الذي يقول باكتفاء التسبيح الواحد. شلون يرجع خطر الصلاة؟ بل طبعا يرجع الاحتياط الأول إلى القاعدة الأولى، فلذلك نقول أنه متعذر. فإذا لم يتيسر الاجتهاد أو الاحتياط لأغلب الناس فيتعين عليهم ماذا؟ يتعين عليهم التقليد، وهو اتباع الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. زين، ليس هنا موضع شرحها وما يهمنا، يعني مو الآن موضع شرح شرائط الفتوى، شنو هي من هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى، هذا نوكله إلى محله. وما يهمنا هو أن نذكر الأدلة على جواز التقليد في الفروع إخراجا له عن التقليد المذموم، لأنه كما عرضنا سابقا أن التقليد حسب الآيات والروايات مذموم، أما أي تقليد هذا؟ هذا هو التقليد في أصول الدين. قالوا إنا وجدنا آباءنا على ملة فنحن يرحمكم الله، الآية المعروفة. فهنا التقليد ماذا؟ التقليد المذموم هو ما يتعلق بتقليد التقليد العقيدي أو العقلي، يعني التقليد في أصول الدين. أما التقليد في الفروع يعني في الأحكام العبادية فهذا التقليد ليس بمذموم. كيف نستدل على ذلك بمجموعة من الأخبار الثابتة عن أهل البيت صلوات الله عليهم؟ قال: وهي وجوه. الوجه الأول، يعني عندنا هنا أكثر من وجوه تدلل على جواز التقليد في الفروع. الوجه الأول سيرة المتشرعة. شنو يعني سيرة المتشرعة؟ بل يعني الناس الملتزمين بالشرع، هؤلاء سيرتهم على مر الأعصار على مر العصور ما هي؟ أن يرجع الجاهل إلى العالم، أن يقلد الجاهل العالم، هذا وجه من الوجوه. وجه ثاني الآيات الحكيمة في القرآن. وجه ثالث الروايات الشريفة الواردة عن المعصومين صلوات الله عليهم. وربما يقال بوجه رابع وهو وجه العقل. العقل أيضا يحكم بوجوب رجوع الجاهل إلى العالم، هذا شيء طبيعي، العقل يحكم به. أنت حينما تجهل كيف تصلح سيارتك فإلى من تذهب؟ إلى العالم بإصلاح السيارة، يعني ترجع إليه فتتخابر تقول له مثلا هذا القطعة في السيارة عندي تعطلت فكيف أصلحها؟ يقول لك افعل كذا وكذا. تطلب منه الدليل؟ عادة لا تطلب منه الدليل، يعني ما تقول له شنو دليلك على ذلك، فلازم يشرح لك أنه هكذا يقولون في مثلا فن الميكانيك وكذا وهالأمور وإحنا تجربتنا كذا وتجربتنا كذا. لا، تقبل قوله. لماذا؟ من باب أنه عالم بهذه الحرفة، عالم بهذه الصنعة. كذلك الأمر بالنسبة إلى العلوم الدينية، أنت حينما يشتبه عليك أمر فتسأل من؟ العالم. فإذا العقل يوجب عليك أن ترجع إلى العالم في كل الأحوال. الآن نأتي إلى الوجه الأول وهو سيرة المتشرعة. قال بلد اسمها محارم يغنفين. بل قال: الوجه الأول سيرة المتشرعة قديما وحديثا القائمة على الرجوع إلى المفتي والفقيه والسؤال عن أمور دينهم من دون نكير أحد. ما حد أنكر عليهم، الأئمة عليهم السلام لم ينكروا ولم ينكر عليهم أحد هذه السيرة، وهذه السيرة تكشف عن أنهم تلقوا حكمها من الشارع المقدس. نفس هذه السيرة، سيرة المتشرعة يعني الملتزمين بالشرع لا يلتزمون بشيء وتجري بها أو وتجري به سيرتهم إلا ويكون ذلك كاشفا عن ماذا؟ عن حكم الشرع، أن الشرع يحكم ويقضي بذلك. بل لا ينبغي الإشكال فيه، لأنه وكما تقدم أن الاجتهاد العيني في المسائل يقتضي إخلال النظام مما يسبب حرجا وهو المنفي عقلا وشرعا. أضف إلى أنه لم تردنا أخبار أو أخبار من العترة عليهم السلام تنهى عن هذا العمل، بل العكس هو الصحيح، أي عندنا أخبار تأمر بهذا العمل وهو التقليد. حيث إن هناك أخبارا تلزم رجوع الجاهل إلى العالم كما سوف يأتي. ومما يؤكد هذه السيرة المتشرعة، ما هو الذي يؤكد؟ أنتم تقولون بأن هذه السيرة المتشرعة، ما هو الذي يؤكد ذلك؟ أقوال أساطين الإمامية قدست أسرارهم، منهم شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي حيث قال رضوان الله عليه: والذي نذهب إليه أنه يجوز للعامي الذي لا يقدر على البحث والتفتيش تقليد العالم، ويدل على ذلك أني وجدت عامة الطائفة. هذا الشيخ الطوسي يقول، وهو من كبار المتقدمين، يقول: وجدت عامة الطائفة من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زماننا، يعني إلى زمان الشيخ الطوسي، يرجعون إلى علمائها ويستفتونهم في الأحكام والعبادات، ويفتي العلماء فيها ويسوغون لهم العمل بما يفتونهم به. وما سمعنا أحدا منهم قال لمستفتٍ: لا يجوز لك الاستفتاء ولا العمل به، بل ينبغي أن تنظر كما نظرت وتعلم كما علمت. عليك البحث، لأن النظر كما قلنا بمعنى البحث والتحقيق. ولا أنكر عليه العمل بما يفتونهم، وقد كان منهم الخلق العظيم أو الخلق العظيم، عافروا الأئمة عليهم السلام، ولم يحكى عن واحد من الأئمة عليهم السلام النكير على أحد من هؤلاء، ولا إيجاب القول بخلافه، بل كانوا يصوبونهم في ذلك، فمن خالف في ذلك كان مخالفا لما هو المعلوم خلافه. يعني اللي يخالف هذا الشيء يخالف التقليد، يكون كمن ماذا؟ يخالف المعلوم خلافه، يخالف المعلوم خلافه، يعني يعكس ما هو المعلوم. واستدل المحقق الحلي قدس سره على ذلك بوجهين. المحقق الحلي استدل على أن سيرة المتشرعة قديما وحديثا قائمة على الرجوع إلى المفتي وإلى الفقيه وإلى العالم. الأول قال: لنا اتفاق علماء الأعصار على الإذن للعوام في العمل بفتوى العلماء من غير تناكر، وقد ثبت أن إجماع أهل كل عصر حجة. هذا هو الدليل الأول، واضح ما يحتاج إلى تفسير. الثاني أنه لو وجب على العامي النظر في أدلة الفقه لكان ذلك إما قبل وقوع الحادثة أو عندها. يقول: إذا أوجبنا على كل عامي أن ينظر في الأدلة فلا يخلو ذلك من إحدى صورتين: إما يكون قبل وقوع الحادثة، وإما عندها عند وقوع الحادثة. هنا يقول: والقسمان باطلا، كلا القسمين باطلين. لماذا؟ أما قبلها فمنفي بالإجماع، ولأنه يؤدي إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك، فيؤدي إلى الضرر بأمر المعاش المقر إليه. يقول: أما الأمر الأول، يعني أنه يجب عليه أن ينظر ويستحصل أو يحصل الأحكام الفقهية عن طريق الدليل، يعني عن طريق الاستنباط الفقهي، فهذا إجماع عندنا على نفيه، ماكو وجوب عليه. هل يجب عليك أنت الآن أي مكلف، بغض النظر إذا كان مجتهد أو غير مجتهد، حتى المجتهد، هل يجب عليه مثلا إنسان يصير مجتهد؟ دققوا في هذه المسألة، جدا يجتهدون فيها. أنا الآن أصبحت مجتهدا، فهل يجب علي أن أجتهد في كل مسألة، أن أصبح مجتهدا مطلق؟ مجتهدا مطلقا لا، وإنما أجتهد في المسائل التي أحتاج إليها. أنا ما لا أريد أن أفتي، أريد فقط أن أجتهد لنفسي لذاتي. مجتهد عادي، مجتهد مو مرجع تقليد، مجتهد يعني أريد أن أعمل بفتاواي فقط لا أكثر ولا أقل بالأحكام التي أنا أستنبطها. هنا هل يجب علي أن أجتهد في كل مسألة؟ لا مو واجب. أجتهد في المسائل التي أحتاج إليها غالبا، هذه هي المسألة. فكيف إذا كان الرجل عامي؟ فإذا عندنا إجماع على عدم احتياجه أو وجوب يعني الوجوب عليه بأن ماذا يجتهد في كل المسائل. فإذا وقعت الحادثة فحتى عندها ماذا لا يتمكن من الاجتهاد. لماذا؟ الآن يوضح، يقول وأما عند نزول الواقعة فذلك متعذر لاتحالة اتصاف كل عامي عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين. شلون يتمكن بمجرد نزول الحادثة أن يضوي مراحل الاجتهاد ويصبح مجتهدا فيتمكن من أن يستنبط الحكم؟ صار واضح هنا؟ صار واضح؟ فإذا بكلا الوجهين باطل، لا يحتاج العامي، لا وجوب عليه بأن يجتهد. أكو وجوب عند طرق ثلاثة، إما أن يجتهد أو يحتاط أو يقلد، والأصح إما أن يجتهد أو يقلد في الأصح، لأن الاحتياط كما قلنا جدا متعذر، وهو نتيجة قائم على ماذا؟ على يعني نتيجة سيضطر إلى أن يعني يقلد في بعض المسائل. فإذا الأصح هو إما أن يجتهد أو يقلد. صح. إلى ما هنالك من أقوال تشهد بجواز رجوع العامي إلى المفتي. خب هذا هو الوجه الأول. نأتي الآن إلى الوجه الثاني، يعني الدليل الثاني على جواز التقليد. قلنا هذا دليل متشرع وعرفنا مبانيه. الدليل الثاني الآيات الشريفة، مثلا قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طبعا بعض الإخوة الموالين سيأتون ويقولون هنا أهل الذكر المقصود بها أهل البيت صلوات الله عليه. الذكر هو رسول الله صلى الله عليه وآله، فأهل الذكر من؟ أهل البيت، كما ورد في التفاسير المتعددة وكما ورد عن الأئمة عليهم السلام أنه مضمون الآية. شنو الآية التي تصف رسول الله بالذكر؟ قد أنزلنا إليكم نحن بلي حافظين الآية؟ لا لا اللي قد أنزلنا مضمون الآية قد أنزلنا عليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آياته. ما شكل الآية الثانية أنا متيقن منها رسولا يتلو عليكم آياته، قبلها هم ذكرا، أما الكلمات اللي قبلها حقيقة الآن مو في ذهني. لا غير هذا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا غير. لا لا أكو آية موجودة ما أذكر في أي سورة حقيقة، أما الآية هكذا مضمونها أنه قد أنزلنا عليكم أو إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آياته. فإذا هنا الأئمة عليهم السلام استدلوا بهذه الآية أنه ما المقصود بالذكر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إذا نحن أهل الذكر، نحن أهل رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن أهل البيت. صار واضح؟ فهذا تفسير من تفاسير الآية الشريفة. كما تعلمون أن لكل آية ظهرا وبطنا، وكما ورد عن العسكري صلوات الله عليه لكل ظهر ظهر ولكل بطن بطن، تفاسير متعددة، 70 باطن 70 ظاهر. زين؟ فهو القرآن روعته كلام الله عز وجل، روعته في أنه يحتمل تفاسير متعددة. من الآية الواحدة تستطيع أن تستنبط معاني كثيرة وأحكام كثيرة هكذا. هذه هي روعة القرآن الذي لا يزاليه كتاب آخر، لا يواجهه كتاب آخر، هذه هي روعته. فنعم، من بين تفاسير هذه الآية، لنقل من بين تأويلاتها، من بين بطونها مثلا، من بين حتى ظاهرها، الرجوع إلى أهل البيت. أما لدينا تفاسير أخرى، لدينا تفسير أعم، وهو الرجوع إلى مطلق أهل الذكر، يعني من يذكرون الله عز وجل، من يعرفون دين الله يجب الرجوع إليهم. فالله أوجب علينا في هذه الآية الشريفة ماذا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما دمت أنت غير مجتهد ولا تعلم، فيجب عليك أن تسأل من؟ العالم الذي يعلم، والذي عبر عنه في الآية الشريفة بصاحب الذكر، أهل الذكر. ودلالة الآية على الوجوب واضحة، حيث أمرت الجاهل بالرجوع إلى أهل الذكر، وقد ورد عبر نصوص كثيرة أن أهل الذكر هم العترة الطاهرة، ولكنه لا ينافي العموم الشامل لغيرهم ممن أخذ عنهم العلم، لأن الأخذ من الفقهاء العدول يعتبر أخذا عنهم عليهم السلام بالواسطة. أنت هنا أيضا ترجع إلى أهل الذكر، أنت هنا أيضا ترجع إلى أهل البيت عليهم السلام، أما من خلال وقائع. من هم هؤلاء الوقائع؟ هم الفقهاء رضي الله عنهم، رضوان الله عليهم. الفقهاء أيضا أنت عبرهم تتوصل إلى أهل الذكر الحقيقيين، لأنهم إنما يتبعون علوم أهل البيت صلوات الله عليهم. فواضح؟ فالأئمة عليهم السلام هم الفرد الأكمل والأظهر لمفهوم أهل الذكر. هذه آية. آية أخرى وقد سبق تلاوتها أيضا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول: يستفاد من مدلول الآية المباركة قيام جماعة قد تفقهوا في دينهم، ثم رجوعهم إلى أوطانهم أو أقوامهم ينذرونهم أمر الرسالة. وهذا الوجوب مستفاد من كلمة لولا. هنا لولا تعطينا أو يستفاد منها الوجوب. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول لولا نفر من كل فرقة طائفة، يعني لو يجب عليكم، يجب على فرقة منكم أن تتفقه في الدين حتى يكون الوضع شنو؟ وضعا سليما. يعني هذا هو الوضع السليم حسب الشرع، أنه يجب أن يكون من كل فرقة طائفة تتفقه في الدين. وهذا الوجوب مستفاد من كلمة لولا، لكون وجوب الإنذار غاية لوجوب النفر، اللي يقول فلولا نفر، فالإنذار منعقد على ماذا؟ على أن ينفر للتفقه. كما أنها تدل على وجوب الحذر بالعمل بقول المنذر لكونه غاية للإنذار الواجب، فيكون قول الفقيه المنذر حجة، وإلا لكان وجوب الحذر لغوا. الله تبارك وتعالى هنا قال لينذروا، ولينذروا قومهم إذا رجعوا. هذا الإنذار حينما نستمع لكلمة الإنذار ونتدبر فيها نعرف بأن من بين معانيها دفع الخطر، صحيح؟ ويجب علينا أن ماذا؟ أن نستمع لمن ينذرنا، أن نستمع لهذا الذي ينذرنا حتى ندفع الخطر المظنون.